كما زلنا مع كتاب دليل الطالب للإمام مرعي بن يوسف الحنبلي على مذهب الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وما زلنا مع سنن الصلاة. وذكر المؤلف أن سنن الصلاة تنقسم إلى قسمين: سنن قولية وسنن فعلية. وانتهينا من الكلام عن السنن القولية، ونحن الآن مع السنن الفعلية. فذكرونا ما السنن الفعلية التي مرت بنا. السنن الفعلية التي مرت بنا: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال اللي هي الركوع والرفع من الركوع، بعد التسبيح أكثر من مرة في الركوع وفي السجود، وقول أكثر من مرة رب اغفر لي بين السجدتين. هذه قولية، هذه من فعلية. وضع اليمين على الشمال في القيام، بعد أخذنا لا بعد ما وصلنا له، ها بعد ما وصلنا له. زين، كيف بعدنا ما وصلنا لهذا؟ طيب، المهم إذن وصلنا تكبيرات رفع اليدين في التكبير، ووضع اليمين على الشمال في أثناء قيامه. طيب، وقلنا وضع اليمين على الشمال في أثناء القيام، وتركهما بعد الرفع من الركوع. طيب، وكذلك وضع اليدين تحت السرة على مذهب أحمد. قال: ونظره إلى موضع سجوده. نظره إلى موضع سجوده أي أثناء الصلاة. أثناء الصلاة المصلي ينظر إلى موضع سجوده. وهذه المسألة يعني جاء فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر إلى محل سجوده. ولكن هذا فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. وعلل أهل العلم النظر أو الأمر بالنظر إلى محل السجود أقرب إلى الخشوع، أقرب إلى الخشوع. وهذا قول الجمهور، جمهور العلماء، أكثر العلماء يرون أن المصلي أثناء صلاته ينظر إلى موضع سجوده، إلا إذا كان في التشهد فإنه ينظر إلى أصبعه في التشهد، لكن غير التشهد طوال الصلاة ينظر إلى موضع سجوده. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه ينظر إلى الأمام وليس إلى موضع سجوده، لقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فكان بينظر إلى الأمام صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صلاة الكسوف وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى كذا في صلاته، فدل على أنه كان ينظر إلى الأمام. وكذلك لما قال لعائشة: أميطي عنا قرامك، فما زال يعرض علي في الصلاة، دل على أنه نظر إليه. صور القرام هو الستار، فدل على أنه ينظر إليه. فالمسألة الخلاف بين أهل العلم أين ينظر المصلي، هل أفضل أن ينظر إلى محل سجوده أو ينظر إلى الأمام، مع اتفاقهم أن المقصود من هذا كله هو طلب الخشوع، طلب الخشوع. فإن كان محل السجود يشغلك، خاصة بعض السجاد يكون يعني فيه ألوان ومتداخل وكذا، يشغل الإنسان، يبدأ يركز بهالألوان ويضيع، فلا ينظر إلى محل سجوده فينظر إلى الأمام. إذا كان الآن نظر إلى الأمام يشغله مرور الناس أو في أشياء أمامه تشغله كذا، كذلك لا ينظر إليها. طيب، هل يغمض عينيه؟ طيب، عندنا ثلاث أقوال الآن: قول يغمض عينيه، قول ينظر إلى محل سجوده، قول ينظر أمامه. شو الرأي؟
كلهم صحيحة.
كلهم صحيحة، تم. إذن كلها صحيحة، يجوز هذا ويجوز هذا ويجوز هذا، ولكن الأفضل كما سيأتينا في المكروهات يكره غمض تغميض العينين، خاصة إذا كان تغميض العينين لا يؤدي إلى الخشوع، وإنما يستوي تغميض العينين وفتح العينين، فالأصل فتح العينين كما سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه. لكن الشاهد من هذا أن النظر إلى محل السجود يقول هو أقرب للخشوع، أقرب للخشوع. فلو نظر المصلي أمامه، خاصة يقول الإمام مالك إذا كان عند الكعبة، قال ينظر إلى الكعبة، إذا كان عند الكعبة ينظر إلى الكعبة، فكان فإذا كان نظره إلى الكعبة يشغله لا ينظر إلى محل سجوده، إن كان محل سجوده يشغله ينظر أمامه وهكذا. فالقصد أن النظر إلى محل السجود إنما علل بأنه أقرب إلى الخشوع كما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وتفرقته بين قدميه قائما. التفرقة بين القدمين، الأصل في الوقوف عندما يقف الوقفة المعتدلة التي يرتاح فيها، لا يفتح قدميه زيادة بحيث أنه يتعب مع طول القيام، ولا يضم قدميه إلى بعضهما، وإنما يقف الوقوف الطبيعي. قال أهل العلم: والوقوف الطبيعي هو أن يكون وضع القدمين مساوي إلى وضع الكتفين، يعني الوقوف الطبيعي الذي بدون تكلف، بدون تكلف، حتى يتم تسوية الصف، خاصة إذا كان جماعة، إذا كان منفردا أو إماما، فإنه يقف الوقوف الطبيعي. إذا كان مع المصلين فالأصل إلصاق الكتف بالكتف والركبة بالركبة والقدم بالقدم، لكن نتكلم إذا كان منفردا أو كان إماما فالأصل أن يقف الوقوف الطبيعي، وهو أن تحاذي يساوي وضع القدمين موضع الكتفين من حيث النزول، فهذا هو الأصل في القيام. قال في بعض الروايات أنه كان يراوح بين قدميه، مراوحة يعني يقدم واحدة يرجع الأخرى، لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، فيه انقطاع. فالصحيح إذن أن يقف القيام الذي يريحه، بحيث لو أطال القيام لا يتعب من هذا القيام. نعم.
قال: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه، ومد ظهره فيه، وجعله رأسه
وجعل رأسه حياله. طيب، وجعل رأسه حياله، هذا الآن في الركوع، هذا في الركوع كيف يركع يعني. فتذكرون لما قلنا الركوع ركوعان، ركوع مجزئ وركوع كامل، فيتكلم هنا الآن عن سنن الأفعال، يعني الركوع الكامل، وهو أن يقبض بكفيه على ركبتيه ويجافي يديه عن جنبيه، ويجعل ظهره مستويا بقدر المستطاع، ويجعل رأسه مساويا لظهره، وينظر إلى محل سجوده. هذا بالنسبة للركوع الكامل، الأفضل أن يركعه الإنسان. نعم.
والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وتمكين أعضاء السجود من الأرض، ومباشرتها لمحل السجود سوى الركبتين فيكره.
طيب، الآن وصل إلى مسألة انتشر الخلاف فيها، وهي إذا أراد أن يسجد الآن هل يقدم يديه أو يقدم ركبتيه؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على طرفين، الطرف الأول أكثر الفقهاء وهو مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، أن الإنسان إذا أراد أن يسجد يقدم ركبتيه، إذا أراد أن ينزل على ركبتيه أولا ثم بعد ذلك ينزل يديه. وذهب الإمام مالك وجمهور المحدثين أكثر المحدثين إلى أنه يقدم يديه على ركبتيه، ولكن مع هذا الخلاف بين أهل العلم نقل الإمام النووي والإمام ابن قدامة والإمام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى أن الخلاف بين أهل العلم في أيهما أفضل فقط، يعني هم متفقون اللي نزل ركبه قبل يديه لا شيء عليه، والذي يضع يديه قبل ركبتيه لا شيء عليه. فالأمر في هذا واسع جدا، فمن وضع يديه قبل ركبتيه لا شيء عليه، ومن وضع ركبتيه قبل يديه لا شيء عليه، وإنما الخلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، أقدم اليدين وأنا نازل أو أقدم الركبتين. القول الوحيد تقريبا الذي قرأته في هذه المسألة يرى الوجوب هو ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى، يرى وجوب تقديم اليدين على الركبتين، فرض، لابد أن يقدم يديه على ركبتيه، يقدم اليدين ثم الركبتان تنزلان بعد ذلك. والجمهور على أن الأمر خلاف في الاستحباب، هل يستحب أن يضع ركبتيه قبل أو يستحب أن يضع يديه قبل ركبتيه؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. قالوا: هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم صريح، يقول أهل العلم أن جميع أعمال الصلاة التي جاء النهي فيها لمشابهة الحيوان كلها على الكراهة وليس التحريم. جميع صفات الصلاة التي جاء فيها النهي عن تشبه بالحيوان هي على الكراهة لا على التحريم. ذكرونا مثل ماذا؟ انبساط كانبساط الكلب، نقر كنقر الغراب، التفات كالتفات الثعلب، ما لي أرى أيديكم كأنها خيول شمس، بعد كأنها أذناب خيول شمس، ها بروك كبروك البعير، بعد ها لا أن يبدل الله رأسه ورأس حمار، لا هذا غير يختلف. طيب إذن هذه المناهي التي جاء فيها التشبيه بالحيوان يقول له إنما هذه للكراهة، هي إيش؟ هي للكراهة وليس للتحريم، للكراهة وليس. ومنها هذه على قول من يقول أن النزول على اليدين، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قال لأن البعير يضع ركبتيه قبل يديه، البعير عندما ينزل ينزل بركبتيه، والنبي نهى أن نشابه البعير قال فننزل بأيدينا قبل ركبنا، قالوا وركبة البعير في يده، ركبة البعير في يده، بل يقول ذوات الأربع كل الحيوان تمشي على أربع ركبها في أيديها، جميع ذوات الأربع ركبها في أيديها، فنهى النبي أن نفعل كما يفعل البعير لأن البعير ينزل بركبه أولا، فقال لا تشبه بالبعير انزل بيديك قبل ركبتك. على كل حال قلنا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة في أي الأمرين أفضل، فمن نزل على ركبتيه يرى أن هذا أريح له لا بأس، والذي ينزل على يديه يرى أن هذا أريح له أيضا لا بأس بذلك، والأمر في هذا واسع إن شاء الله جل وعلا. قال والبداءة في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه، قال وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود، هذا هو الأصل سوى الركبتين، يعني الأصل أن تباشر أعضاء السجود الأرض، أعضاء السجود سبعة كما هو معلوم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة آرب، وهي الكفان والقدمان والركبتان والجبهة، وأشار إلى أنفه كما في الزيادة. فهنا يقول السنة أن تباشر هذه الأعضاء الأرض، ما يكون بينه وبين الأرض حاجز، فالجبهة ما يكون طاقية ولا الغترة ولا شيء يمنعها من الوصول إلى الأرض، حائل بينها وبين الأرض. كذلك الكفين يستحب أن تكشف الكفان، ما يلبس تسوس اللي هو كفوف أو غيرها أو كذا قفازات ما يلبس. كذلك القدمان الأفضل أنها تباشر الأرض، لا يلبس الجوارب إذا كان أن يصلي، الأفضل أن تباشر هذه الأعضاء الأرض ما عدا الركبتين، قال لأن إذا كشف الركبتين احتمال تظهر إيش؟ تظهر العورة، عورة الصلاة من السرة إلى الركبة، قال فالركبتان تختلف، الركبتان تختلف. على كل حال هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب أن هذه الأعضاء السبعة تباشر الأرض مباشرة بدون وسيط بينها وبين الأرض، خاصة إذا كان هذا الوسيط يتحرك مع الإنسان اللي هي كمه أو غترته أو طاقيته أو ما شابه ذلك من الأمور. نعم.
قال ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع.
نعم، هذا الآن نتكلم عن السجود، عن السجود الكامل. وأيضا لما تكلمنا عن السجود وفرضه قلنا هناك سجود مجزئ وسجود كامل، هذا يتكلم عن السجود الكامل. فالسجود الكامل قال بعد أن ينزل على الأرض، طبعا على المذهب ينزل على ركبتيه أولا، أولا يفرج يديه عن جنبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرج يديه عن جنبيه، حتى قالت أم سلمة لو أرادت بهمة أن تمر لمرت، البهمة هي الصخلة الصغيرة، قال لو أرادت أن تمر لمرت من كثر ما هو رافع يديه صلى الله عليه وآله وسلم، فيرفع يديه يباعدهما عن جنبيه، ويرفع بطنه عن فخذيه، ويرفع فخذيه عن ساقيه، يعني يرفع كل شيء، لا يتمدد زيادة كأنه نائم منبطح على بطنه، وإنما السجود الطبيعي بحيث لا يتكلف، حيث لو أطال السجود ما يتعب. أما إذا كان يشعر أنه يتعب إذا طال السجود، معناه السجود غلط، معناه السجود غلط، لا يتمدد زيادة ولا ينكمش زيادة، وإنما يسجد سجودا طبيعيا، يسجد سجودا طبيعيا. وقلنا يجافي بين ساقيه وفخذيه، وبين فخذيه وبطنه، وبين ذراعيه وجنبه، كلها يبعدها عن بعض، ويفرد ذراعيه عن جنبيه بشرط ألا يؤذي من بجانبه إذا كان مأموما. أما إذا كان إماما أو منفردا الأمر واضح، أما إذا كان مأموما بشرط ألا يؤذي من بجانبه، لأن هذه سنة، وإذا المسلم إيش محرم، فلا يقدم السنة ليفعل المحرم. وثم إذا سجد يجعل رأسه بين كفيه، الرأس يكون بين الكفين في السجود، أو يقدم الرأس على الكفين، ولا يقدم الكفين على الرأس في حال السجود. إذن إما أن يكون الرأس بين الكفين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقدم الرأس على الكفين، وهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لم يثبت أن يقدم الكفين على الرأس. وفي حال وضع الكفين يضع الكفين وضعا طبيعيا، لا يضم أصابع هكذا كما يفعل البعض، ولا يفتح أصابع، طبيعي، الصلاة طبيعية، يعني يضع يديه على الأرض باتجاه القبلة. ثم بالنسبة للقدمين ينصبهما، تكون القدمان منصوبتين، هذه السنة، لو لم تكون منصوبتين جائز، لكن الأفضل أن تكون منصوبتين، ويضغط على الأصابع بحيث تتجه الأصابع جهة القبلة، هذه السنة، لكن ليس بواجب، هذه السنة. أما بالنسبة لضم القدمين أثناء السجود فلم يثبت في هذا الشيء صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء في حديث عائشة في صلاة الليل، فلو كان النبي يدعو إلى هذا كان إيش؟ كان يفعله أمام الصحابة رضي الله عنهم، هو فعله في صلاته الخاصة صلى الله عليه وسلم، وأخذوه من قول عائشة رضي الله عنها تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة بجانبها، فصرت ألمس بيدي ما أشوف، يعني من الظلام، تقول: فوقعت يدي على قدميه منصوبتين وهو ساجد صلى الله عليه وسلم. قالوا: فلا تجمع كف واحد القدمين إلا إذا كان القدمين إيش؟ إذا كانت القدمان متلاصقتان. من هذا فهم أهل العلم أنهما تكونان إيش؟ متلاصقتين، لكن هذا لم يفعله النبي أمام الصحابة الذين ذكروا إيش؟ تفاصيل صلاته صلى الله عليه وسلم. فلو كان يحرص في كل صلاة إذا سجد أن يضم القدمين صلى الله عليه وسلم، كان يذكرون هذا، إذا ذكروا ثني الأصابع وكذا كان يذكرون، كان يحرص دائما أن يضم قدميه، فليس من السنة ضم القدمين. جاء في حديث عند ابن خزيمة ضم قدمين، لكنه لا يصح، بقي فقط فعل النبي الذي فعلته رأته عائشة ووضعت كفة على قدميه صلى الله عليه وآله وسلم. فلو ضم قدميه أو فتحهما أو قارب بينهما، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، ولا يقال السنة ضم القدمين، وإنما السنة أن تسجد، المهم أن تثني أصابعك جهة القبلة، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، وقيامه على صدور قدميه، واعتماده على ركبته بيديه.
نعم، ركبته لركبتيه،
ركبتيه بيديه.
نعم. قال: ورفع يديه الآن، الآن هو نزل، كيف نزل على المذهب؟ من الركب أول شيء، أول شيء الركب، ثم اليد، ثم الجبهة. الحين بيرفع، يقول العكس، أول شيء يرفع الجبهة على الأرض، ثم يرفع يديه، ثم يرفع ركبته، العكس. شو نزل في البداية؟ يصعد بالعكس، يرفع أول شيء جبهته على الأرض من السجود، ثم يرفع يديه ويقوم مباشرة. ولم يذكر هنا شيء اسمه جلسة الاستراحة، وجلسة الاستراحة هذه جاءت من حديث أبي حميد وغيره، لما وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يجلس بعد الأولى والثالثة جلسة يسيرة حتى يرجع كل عظم إلى محله، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم. وهذه جلسة استراحة أكثر أهل العلم على أنها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مكبر صلى الله عليه وسلم احتاج إليها. قالوا فإذا فعلها الإنسان لحاجة فلا بأس، أما إنها سنة فهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن جلسة الاستراحة سنة مطلقا يفعلها الإنسان دائما. والذين منعوا من ذلك قالوا كل الذين رووا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه كان يجلس لاستراحة، وهم كثر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما روى أبو حميد وهو متأخر الإسلام رضي الله عنه، وإن كان شهد له 10 من الصحابة أنه هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن الذين رووا صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذه الجلسة. والأمر في هذا واسع، فلو جلس الإنسان بعد الأولى يعني بعد أن يسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى جلس ثم قام لا بأس، وإن قام مباشرة أيضا لا بأس، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. المهم على المذهب أنه يقوم. والذين يقولون لا يقدم يديه في البداية قالوا يعتمد على يديه في القيام. نعم.
قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول والتوبك في الثاني.
نعم. الآن نتكلم عن الجلوس كيف يجلس. طبعا أي جلسة يجلسها المسلم في الصلاة جائزة، اجلس أي جلسة، تربع ما درجولك، افترشت رجليك، نصبت رجلي، أي جلسة مسموح فيها ما عدا ما نهى عنه خاصة كالإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك اجلس الجلسة التي تريحك. واحد يقول لا أبي الجلسة التي كان يجلسها النبي صلى الله عليه وسلم، التي كان يحرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحرص على الافتراش في جل الصلاة، يجلس الافتراش. والافتراش هو أن يفرش اليسرى ويجلس عليها مقعدته على رجله اليسرى بعد أن يفرشها وينصب الرجل اليمنى، هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين في تشهده، كانت هذه جلسته صلى الله عليه وسلم. إلا في التشهد الأخير كان يتورك، كان يتورك في التشهد الأخير. والتورك هو أيضا أن يفرش رجله اليسرى لكن لا يجلس عليها، وإنما يجعل مقعدته على الأرض ويدخل رجله من تحت ثم بعد ذلك ينصب اليمنى. إذن الفرق بين الافتراش والتورك أن الافتراش يجعل مقعدته على رجله، التورك يجعل مقعدته على الأرض. هذا الفرق بين الافتراش والتورك. التورك كان يفعله إذا أراد أن يسلم من الثلاثية أو الرباعية، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، والتورك في سائر جلساته صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام الشافعي إلى أن كل جلوس بعده سلام فيه التورك، أي جلوس حتى لو وتر، أي جلوس أو أي تشهد بعده سلام يكون هكذا الجلوس تورك، وهو أن يجعل مقعدته على الأرض ويفترش رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى. ولكن كما قلت هذا على الاستحباب، أيهو يستحب في هذا الأمر. ورد أيضا وهذا خاص في الجلسة بين السجدتين أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بين السجدتين ينصب رجليه ويجلس عليهما، وهذا جاء عن العبادلة. وعندما يذكر لفظ العبادلة المقصود به 4 من الصحابة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير. إذا قيل العبادلة هؤلاء هم العبادلة. لماذا سموا بالعبادلة؟ لأنها كلهم اسمهم عبد الله، وفي كانوا في زمن واحد، وإذا اجتمعوا على أمر قالوا هذا قول العبادلة، إذا اجتمعوا على رأي قالوا هذا قول العبادلة، كان في زمن واحد ورجعت الفتوى إليهم، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن العباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر بن الخطاب، يقال لهم العبادلة. إذا اجتمعوا على أمر قالوا هذا قول العبادلة. هؤلاء العبادلة ثبت عنهم صحيح مسلم الجلوس هكذا، ينصب القدمين ويجلس عليهما ما يفترش أي رجل، هذا بين السجدتين فقط، هذا ثابت عن العبادة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. الشاهد من هذا أن الجلسة الأصل فيها الافتراش ما عدا التشهد الأخير خاصة الثلاثية والرباعية فيكون فيه التورك. نعم.
قال ووضع اليدين على الفخذين والبسطتين مضمومتين الأصابع بين السجدتين وكذا في التشهد، إلا أنه يقبض من اليمنى القنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله.
نعم. وضع اليدين الآن يتكلم كيف يجلس الآن. الآن جلس التشهد، طيب أين يضع يديه في حال التشهد؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلان. الفعل الأول أن يضع على كفيه على فخذيه، كف اليمنى على الفخذ اليمنى والكف اليسرى على الفخذ اليسرى، هكذا كان يضع يديه صلى الله عليه وسلم. وجاءت رواية ثانية لا، كان يجعل كفه اليسرى على ركبته اليسرى وكفه اليمنى كذلك على ركبته اليمنى. إذن الكف إما أن تكون على الفخذ وإما أن تكون على الركبة، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة. طيب لو وضع كفه هكذا على الأرض بجانبه ما فيها شيء، صلاته صحيحة، لكن ترك السنة، ترك الأفضل. طيب ثم إذا تشهد يقبض الخنصر والبنصر، هذا الخنصر وهذا البنصر، يقبضهما هكذا ويحلق بين السبابة بين الوسطى والإبهام هكذا، ويشير بإصبعه السبابة، يعني يضم الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات، هذه الصفة المشهورة أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والوسطى ويشير بالسبابة. وردت صورة ثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم يضم الأربعة، الخنصر والبنصر والإبهام والوسطى، طيب والسبابة والوسطى والإبهام، نعم، ويشير بالسبابة هكذا، يضم أربعة، يضم الخنصر والبنصر والوسطى والإبهام هكذا، يضمها جميعا ويشير بالسبابة. هذه أيضا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وردت أنه يضم الخنصر والبنصر والوسطى ويجعل الإبهام ملاصقا للوسطى هكذا، للسبابة هكذا، هكذا بهذه الطريقة. إذن هذه ثلاث حركات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن هكذا وإما هكذا وإما يجعل الإبهام على، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. شاء فعل هذا فعل هذا فعل هذا جائز، والأفضل أن ينوع حتى لا ينسى السنة، ينوع الإنسان يفعل هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة حتى تثبت السنة عنده. على المذهب أنه يشير فقط عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، عند الشهادة، عند ذكر الله زين يشير، يعني يكون أصبعه هكذا مضموم كل أصابع هكذا، طيب فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فعل هكذا فقط، أو الشهادة إذا ذكر الله أو ذكر فعل هكذا ثم يعيده مرة ثانية هكذا. الثابت في صحيح مسلم أنه كان يشير طوال التشهد، وهذا هو الصحيح أن طوال التشهد تشير إما هكذا وإما هكذا وإما هكذا كيفك، لكن طوال التشهد الإشارة. ورد في حديث أنه كان يحني إصبعه، لكن حديث ضعيف لا يثبت، فالصحيح إلى القبلة هكذا بدون ثني، الحديث الوارد في الثني ضعيف لا يثبت، فيشير بإصبعه هكذا إلى القبلة. ورد التحريك أنه يحرك إصبعه، ولكن هذا أيضا لا يصح لا يثبت، فالصحيح الإشارة بدون تحريك، الإشارة لو حرك لا شيء عليه. ورد فيه حديث صححه بعض أهل العلم وضعف آخرون كان يحركها، والظاهر أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إشارة فقط وإلى القبلة بدون ثني الأصبع، سواء فعل هكذا ضم الجميع أو جعل الإبهام على السبابة أو حلق بين الإبهام والوسطى، كل هذا جائز وكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال والتفاته
طبعا وينظر إلى أصبعه في التشهد، في التشهد ينظر إلى الإصبع. نعم.
قال والتفاته يمينا وشمالا في تسليمه ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات.
نعم، الالتفات سنة، وهذا ذكرناه في التسليم أن التسليم الركن هو اللفظ، أما الالتفات فسنة. فلو أن إنسانا قضى صلاته قرأ التشهد كله ثم قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت لا يمين ولا شمال، صلاته صحيحة، لأن الركن هو التلفظ بالسلام، أما الالتفات مع التلفظ فهذا سنة مستحب. فلو لم يلتفت الإنسان وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ومشى، صلاته صحيحة، ترك السنة، ترك السنة. السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال السلام عليكم ورحمة الله يلتفت، السلام عليكم ورحمة الله، يلتفت حتى يرى المأمومون بياض خده، معناها التفاته إيش؟ شديدا، كان التفاته شديد، يلتفت التفاتا كاملا حتى يرون بياض خده، واليسار كذلك يلتفت حتى يروا بياض خده صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال يبالغ في الالتفات في اليسار حتى يروا بياض خديه، يعني إلى هذه الدرجة، لكنه لم يثبت لا يصح، وإنما الصحيح يلتفت يمين يلتفت يسارا حتى يروا بياض خده. قلنا لو لم يلتفت لا شيء عليه، الصلاة صحيحة أبدا ولا شيء فيها. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يكره في الصلاة. قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة وتكرارها والتفاته بلا حاجة.
نعم. الآن ذكر، بعد أن ذكر الشروط ثم الأركان ثم الواجبات ثم السنن، وقلنا السنن جعلها قولية وفعلية، الآن بدأ يتكلم عن إيش؟ المكروهات، يعني التي يكره فعلها في الصلاة أو قولها. قال: يكره للمصلي اقتصاره على الفاتحة، يعني قول أنه يكره، الكراهة حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، ولما نقول يكره معناه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نهيا غير جازم، يقول نهى عنه نهيا غير جازم، أو نهي لا يستلزم الترك، فهذا النهي، هذا المكروه. فهنا ما نهى النبي عن الاقتصار على الفاتحة، وذلك القول بأنه يكره صعب، وليس كل سنة يتركها الإنسان يكون وقع في المكروه. نقول نعم، من السنة أن يقرأ إيش؟ سورة بعد الفاتحة، خاصة في الركعتين الأوليين يقرأ سورة بعد، هذه من السنة، لكن لا يقال أنه يكره لو قرأ الفاتحة فقط، ولكن نقول ترك السنة، وليس كل من ترك السنة وقع في المكروه، ليس كل من ترك، لأن المكروه حكم شرعي لابد يأتي في نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، نهي لا على سبيل الإلزام، فلذلك لا نقول يكره، وإنما الصحيح أنه إيش؟ ترك الأولى، ترك الأولى، ترك السنة، نقول ترك السنة، لكن لا نقول وقع في الكراهة. إذا الاقتصار على الفاتحة فقط، إلا إذا داوم، يقول أهل العلم داوم على هذا الأمر يكون هنا كأنه تقصد ترك السنة، فهنا على يكون الكراهة، لأنه كأنه تعمد ترك إيش؟ ترك السنة. طيب، إذن الاقتصار على الفاتحة خطأ وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين، وإنما يقرأ معهما، يقرأ فيهما مع الفاتحة سورة أخرى. وإذا كان إماما فإنه لا يطيل على المصلين، وإذا كان مأموما أو منفردا، إذا مأموم حتى يركع الإمام حتى لو قرأ أكثر من سورة. بعض الناس يقول أنا أقرأ الفاتحة مثلا وأقرأ سورة قصيرة وما ركع الإمام، شو أسوي؟ أقرأ سورة ثانية، أقرأ سورة ثالثة، أقرأ سورة رابعة، مفتوح، حتى لو تكرر نفس السورة تقرأها أكثر من مرة لا بأس بذلك، فيجوز أن يقرأ إلى أن يركع الإمام. قال: وتكرار الأركان نوعان، أركان قولية وأركان فعلية، صحيح؟ نعم. من ذكرنا أركان القولية؟ كم ركن؟ تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد والتسليم، هذه أربعة أركان قولية، أربعة أركان قولية: تكبيرة الإحرام، الفاتحة، التشهد، التسليم، أركان قولية، وباقي الأركان إيش؟ فعلية. الأصل في الأركان الفعلية أن الإنسان إذا كررها بعمد تبطل الصلاة، لو واحد ركع سمع الله لمن حمده، رد ركع مرة ثانية، ليش ركعت مرة ثانية؟ قال كذي، ما في كذي، تبطل الصلاة. إذا الركن الفعلي إن جاء به الإنسان عامدا عالما تبطل الصلاة، سجل ثلاث مرات جاب ركعة خامسة متعمدا تبطل الصلاة مباشرة. إذن الركن الفعلي تكراره يبطل. طيب الركن القولي، أي فرق بين الركن القولي والركن الفعلي، خاصة الفاتحة. الفاتحة إذا قرأها الإنسان طيب وقرأها مرة ثانية مثلا، قرأها مرة قال لا تبطل الصلاة، قال لأنه ركن قولي وليست ركنا فعليا، خاصة إذا كان الإنسان لا يحفظ إلا الفاتحة، ممكن ممكن واحد ما يحفظ الفاتحة؟ ممكن. احنا قلنا ممكن إنسان ما يحفظ الفاتحة أصلا، صحيح؟ وقلنا إذا كان لا يحفظ الفاتحة ماذا يقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب هذا الإنسان ما يحفظ إلا الفاتحة، قرأ الفاتحة ما ركع الإمام، شو يسوي؟ يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، خاصة إذا كان يتدبر وكذا ما في مانع. إذا تكرار الفاتحة قال يكره، الصحيح إنه إيش؟ لا يكره إلا من باب إنه إيش؟ إن قد يقول البعض بأنه كما أن تكرار الركن الفعلي يبطل الصلاة، تكرار الركن القولي أيضا إيش؟ يبطل الصلاة، والصحيح إنه لا يبطل الصلاة. إذا الأفضل لا يكرر الفاتحة، يقرأ غيرها من السور خروجا من الخلاف في هذه المسألة. المذهب نعم مع التشهد، اي نعم، الله يجزاك خير، تسلم. وصلاة على النبي ركن عندهم في التشهد الأخير. طيب الالتفات بلا حاجة. الالتفات يقسمه أهل العلم إلى أربعة أقسام. الالتفات في الصلاة يقسمه أهل العلم إلى أربعة أقسام. أولا التفات القلب، وهو ما يفعله أكثر المصلين اليوم، يلتفت قلبه عن الصلاة، اللي هو السرحان، السرحان في الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل وليس له من صلاته إلا نصفها، ويصلي الرجل وليس له من صلاته إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى قال ابن عباس ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. فهذا التفات القلب، التفكير بهالدنيا ومصايبها ومشاكلها والربع والسفر والأهل والفلوس وهالدنيا، هذه هذه اسمه التفات القلب، وهو منافاة الخشوع. هذا لا يبطل الصلاة لكن إيش؟ ينقص أجرها، ينقص أجرها لكن لا يبطل الصلاة، التفات القلب. النوع الثاني، طيب لو وصل الأمر بالإنسان قال والله العظيم كبرت فجأة ولا سلم الإمام، قلت ليش؟ قال والله من كبرت سافرنا ورحنا وطلعنا وردينا وما درينا وكذا، شوي شوي ولا سلم. فكر بأمور الدنيا هذه. حتى يذكر من الطرائف، كنا أحد المصلين مجموعة صلوا، فلما قضوا الصلاة شك المصلون فقال للإمام كأنك نقصت ركعة، كأنك صليت ثلاث. قال ها فلان ايش رايك؟ قال لا كأنها أربع، وانت فلان ايش رايك؟ كأنها ثلاث، كله كأنها، ولا واحد ايش؟ ولا واحد متأكد من المصلين، كله كنا ثلاث كنا أربع، كنا ثلاث كنا أربع. يوم واحد ولا يقول العلم عندي، ها قال ثلاث، ثلاث يقين، يقين ما شاء الله مثبت هالمرة. قال والله يعني شلون؟ قال أنا العادة من يكبر أركب بحر، أوصل الهند وأرجع مع التسليم، هالمرة سلم وأنا بعمان فأكيد ناقصة. يقول ما وصلت الكويت بعد. فهذا الضابط الخاشع. ويحدثنا الشيخ الله يذكره بالخير الشيخ ناظم المسباح، يقول صليت مرة في مسجد في وزارة التربية، طبعا وزارة التربية مسجد شبرة، كل اللي جايين تقريبا هذول كلهم مراجعين، فكل واحد قلبه شي قليلة. يقول صليت أنا فيه، يوم سلمت واللي يقول لي واحد شيخ كأنك صليت ثلاث، كان صلاة الظهر. قلت ها وش رأيك؟ يقول 40 واحد ولا واحد مثبت كان صلينا كلهم كنا. فمشكلة هذا حقيقة يعني، يعني القصد إذا الإنسان يحاول أن يحضر قلبه معه في الصلاة، هذه الأولى التفات القلب. التفات الثاني التفات العين، لأن واحد تلقاه يصلي طالع تطمش بعيونه، هذا هذا مكروه، لأنه أيضا ينافي ينافي الخشوع. التفات الثالث التفات الرقبة، أيضا يصلي طالع يتلفت على هو يصلي، هذا صلاته صحيحة لكنه فعل المكروه، يكره له ذلك، لكن صلاة صحيحة. يعني التفات الرقبة لا يبطل الصلاة ولكنه ينقص أيضا إيش؟ أجرها. التفات الرابع التفات الجسد عن القبلة هكذا، يلتفت. هذا هنا تبطل الصلاة لأنه أخلى بشرط. من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والشرط لابد أن يستمر في الصلاة مثل الوضوء. لو انتقض وضوءه أثناء الصلاة تبطل، كذلك لو كشف عورته أثناء الصلاة تبطل. إذا الشروط لابد أن تبقى من أول الصلاة إلى نهايتها. هذا الآن في أثناء الصلاة صد عن القبلة، سواء التفت بكله أو التفت بجزئه، المهم أنه إيش؟ لم يستقبل القبلة، هنا تبطل الصلاة. إذن التفات القلب ينقص الأجر، التفات العين ينقص الأجر، التفات الرقبة ينقص الأجر، التفات الصدر يبطل الصلاة. التفات الصدر يبطل الصلاة إلا إذا كان الالتفات سواء التفات العين أو التفات القلب أو التفات الرقبة إذا كان لحاجة فلا يكره، إذا كان لحاجة فإنه لا يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا في الشعب، شعب أبي طالب، كان يصلي ويلتفت ينتظر أحد كان أرسله صلى الله عليه وسلم، فكان يلتفت، فهذا لا بأس به، لا بأس به، التفات لحاجة، التفات لحاجة. وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مريضا وأمر أبو بكر أن يصلي بالناس، فكان أبو بكر يصلي بالناس، في يوم من الأيام وجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه خفة، يعني مرتاح، الألم خف عنه، فخرج إلى المسجد بين العباس وعلي يحملانه إلى المسجد. فلما دخل المسجد فتن الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يسبحون لأبي بكر إن الرسول وصل، اللهم صل وسلم، يقول وكان أبو بكر لا يلتفت، فأكثروا التسبيح، سبحان الله سبحان الله، أبو بكر لا يلتفت، ما سويت شيء غلط ليش التفت، فما كان يلتفت، فصاروا يصفقون، يعني الأمر شنو جلل في شيء. فالتفت أبو بكر، فالتفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم مكانك، يعني لا ترجع كمل الصلاة. فرفع يديه إلى السماء كأنه يحمد الله على هذه الثقة أن النبي راضي أن يصلي وراه وأن يكون هو الإمام، ثم رجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أن النبي لم يقل له بطلت صلاتك إيش بالتفاتك، وإنما أنكر على الصحابة رضي الله عنهم، قال إذا حزبكم أنفسات فسبحوا، فإنما التصفيق للنساء، فمنعوا من التصفيق، قال تبون سبحوا لا تصفقون، صفقوا للنساء، التصفيق للنساء، وإنما الرجال يكتفون بالتسبيح. فالشاهد من هذا التفات أبي بكر، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذلك في اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، وكانوا يصلون خلف أبي بكر يوم الاثنين، صلوا خلف أبي بكر، فجاء النبي وصار ينظر إليهم من الكوة، يعني من الدريشة، فصار يقول فالتفتنا إليه حتى كدنا أن نفتن في صلاتنا، ولم ينكر عليهم الالتفات. فالقصد أن الالتفات في الصلاة إذا كان لحاجة لا بأس به، لا بأس به، مثل أنت قاعد تصلي وسمعت صوت مثلا عن يمين، خاصة إذا كان عندك طفل أو شيء أو كذا، فالتفت بتطمن، ما فيها شيء، ما تبطل الصلاة ولا شيء، ولا تأثم ولا ينقص أجرك ولا وقعت في الكراهة. لماذا؟ لأنه لحاجة، لأنه وكذا التفات العين كذلك، لو واحد قاعد يصلي سمع صوت رفع عينه كذي رد مرة ثانية ما فيها شيء، هذا التفات أيضا إيش لحاجة. أما التفات القلب فذكر البعض عن عمر رضي الله عنه ربما جهزت الجيش وأنا في الصلاة، يعني شغل قلبه بتجهيز الجيش وهو في الصلاة، فهذا إذا كان لحاجة أحيانا فلا يقال إنه وقع في الكراهة. إذن هذا الالتفات في الصلاة. نعم.
قال وتغميض عينيه وحمل مشغل له وافتراش ذراعيه ساجدا والعبث والتخصر.
طيب تغميض العينين، تغميض العينين قال إنه يكره، يكره قال لأن فيه مشابهة لليهود، يقول اليهود إذا صلوا فإنهم يغمضون أعينهم، والذي يغمض عينيه في الصلاة كأنه تشبه بهم، ثم إنه قد يجلب النوم، ممكن ممكن يجلب النوم، الواحد هو يصلي يغمض كذي على بنا خاشع وراح، خاصة إذا كان تعبين شوي يروح، فقال يكره تغميض العينين. والنبي ما كان يغمض عينيه. لكن قال أهل العلم ابن القيم وغيره قالوا إذا كان هناك ما يشغله في سجوده ويشغله في النظر أمامه ولا يخشى إلا في هذا فلا بأس، لكن لا يتخذها إيش؟ لا يتخذها عادة، لا يتخذها عادة دائما يصلي يغمض عينيه. لكن إذا احتاج أن يغمض عينيه أحيانا فلا مانع من ذلك أن يغمض عينيه. قال وحمل مشغل له، لأن المقصود بالصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فلا يحمل الإنسان شيئا يشغله كطفل أو غيره، لأنه يمنعه من الخشوع في الصلاة أو يمنعه من وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. أما إذا كان لحاجة فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري أنه كان يصلي ويحمل أمامة بنت زينب بنت ابنته، كان يصلي ويحملها أحيانا صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يركع وضعها في الأرض ثم ركع وقال سمع الله لمن حمده ثم سجد، فإذا قام للركعة الثانية حملها مرة ثانية، هذا لا بأس به، لأنه حمل مشغل ليش؟ لحاجة، حمل مشغل لحاجة. فإذا كان يحمل الإنسان هذا الشيء لحاجة حمله لا بأس بذلك، أما إذا كان بدون حاجة فالأصل عدم الانشغال بأي شيء عن الصلاة. طيب، قال وافتراش ذراعيه، افتراش ذراعيه في السجود، لأن قلنا هذا فيه مشابهة لماذا؟ للكلب، نهى عن انبساط كانبساط الكلب. المهم أي شيء يشغلك عن صلاة تبتعد عنه، أي صورة من صور الحيوان الإنسان يبتعد عنها. قال والعبث، العبث هي الحركة في الصلاة بدون حاجة، وقد جاء في أثر يجعلونه حديثه ليس بحديث، ويجعلونه عن عمر وليس عن عمر، وإنما الظاهر حتى هذا فيه كلام عن سعيد بن المسيب رأى رجلا يكثر الحركة في الصلاة فقال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه. لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح عن عمر، لكن المشهور هو عن سعيد بن المسيب قال لو سكن قلب هذا لسكنت جوارحه، لأن كان كثير الحركة في الصلاة. وقد قسم أهل العلم كان من شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الحركة في الصلاة إلى خمسة أقسام، يقول حركة في الصلاة يمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام أو أنواع. النوع الأول حركة واجبة ثم مستحبة ثم مباحة ثم مكروهة ثم محرمة على الأحكام الخمسة. قال حركة الواجبة إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه يجب عليك أن تمنعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم أحدكم ما ينقص من صلاته ما ترك أحد أن يمر بين يديه، ويقول إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه. فهذه حركة إيش؟ واجبة، أن تمنع الذي يريد أن يمر بين يديك، هذه حركة. حركة الثانية حركة مستحبة، حركة مستحبة وهي الحركة تكون في صالح الصلاة، مثلا تصلي بالصف الثاني وصار فراغ في الصف الأول أمامك، واحد طلع واحد دن جنب الثاني، المهم صار قدامك فراغ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصله الله، فتتقدم خطوتين حتى تكون في الصف الأول، أو الذي بجانبك مثلا فراغ بينك وبين الذي عن يمينك أو عن يسارك فتتحرك عن اليمين أو عن اليسار، كذلك هذه حركة مستحبة لأنها في صالح الصلاة، في صالح الصلاة، هذه حركة مستحبة. مثل الإمام مثلا خرج من الصلاة يتقدم واحد يسد مكان الإمام، المهم أن هذه حركة إذا كانت في صالح الصلاة فهي حركة مستحبة. الحركة المباحة يقول إذا كانت لحاجة، مثل ثاني يصلي شعر بحكة في عينه فحك عينه، العين تحكه زين فحكها مثلا، أو أداه شيء وخر أو كذا، فهذه حركة مباحة لأنها إيش؟ لحاجة، إذا كانت الحركة لحاجة فهي حركة مباحة. المكروهة هي العبث، هي التي إيش؟ ليست لحاجة، عبث، مجرد عبث، مجرد عبث، فهذه الحركة مكروهة لأنها تنافي الخشوع، تنافي الخشوع، فهذه حركة مكروهة. قالوا والحركة المحرمة هذه المكروهة إذا كثرت، إذا كثرت المكروهة فإنها تحول إلى إيش؟ محرم، وقد تبطل الصلاة. بعض أهل العلم قال ثلاث حركات تبطل الصلاة، ثلاث حركات بدون حاجة، ثلاث حركات بدون حاجة عبث تبطل بها الصلاة. وبعض أهل العلم قال لا تعد بثلاثة وإنما كثيرة. كثيرة إيش كثر يعني؟ حدد كم عددها. قال نعدها بعدد لكن بحيث الذي يراه ما يدري هو قاعد يصلي ولا لا، من كثر حركته مات هو في صلاة ولا ليس في صلاة، من كثر العبث. واضح؟ فهذا يقول هذه حركة إيش مكروهة كثرت، بحيث اللي يشوفه ما هو قاعد يصلي هذا ولا قاعد يصلي، شو يسوي هذا؟ بعدين تبين لك إنه قاعد يصلي، يقول هذا حركة كثيرة جدا، هذه تبطل معها، تبطل معها الصلاة لأنها تنافي الخشوع في منافاة تامة، فقال تبطل الصلاة بها. إذن حركة واجبة، حركة مستحبة، حركة مباحة، حركة مكروه، حركة محرمة. طيب قال والتخصر، يكره التخصر لأن النبي نهى عن ذلك، نهى عن التخصر في الصلاة وهو أن يضع يديه على خاصرته هكذا أو هكذا ثنتينهم على خاصرته، المهم أن يضع يديه على خاصرته، فهذا يكره أن يضع الإنسان يديه على خاصرته. نعم.
قال والتغطي وفتح فمه ووضعه فيه شيئا واستقبال صورة ووجهه ووجه آدمي ومتحدث ولائم ولار وما ينهيه.
طيب كل هذه الأشياء من العبث، كل هذه الأشياء ذكرها المؤلف كلها نوع من العبث في الصلاة. تمطي تمغط، واحد يتمغط في الصلاة كنا قاعد من النوم زين يمد يدين قدام، اي تمغط هذا تمطي، هذا هو مكروه خارج الصلاة، هو مكروه في الصلاة ما يليق التمطي، لكن على كل حال في الصلاة يكره لأنه ينافي ايش الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. وفتح الأنف الفم خاصة اللي تثاوب يفتح بعد أعطاك معاه صوت، ها رفع صوته بهذا، هذا ينافي الخشوع في الصلاة تماما. فالإنسان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني تثاوب فليكظم ما استطاع، يعني كثر ما يقدر لا تثاوب، النبي ما كان يثاوب صلى الله عليه وسلم، فكثر ما يقدر لا تثاوب، صك حلجك يعني مو صك حلجك هكذا، لا صك حلجك اكتمها يعني لا تطلع التثاؤبة نهائيا، لكن إذا ما قدرت على الأقل إيش ضع يدك وبدون صوت، أهم شيء خاصة هنتكلم في إيش في الصلاة، في الصلاة. فالقصد أن الإنسان يكظم قدر ما يستطيع لكي لا ينافي الخشوع. طيب قال واستقبال صورة وجه آدمي كذلك، يكره الإنسان يستقبل صورة في الصلاة لأن راح تشغله. النبي صلى الله عليه وسلم قال أميطي عنا قرامك، يقول لعائشة رضي الله عنها، ويقول ما زالت تلك التصاوير تعرض لي في صلاتي، فتقول قطعناها، تقول عائشة رضي الله عنها، وجعلناها وسائد. فالقصد أي مشغل، أي مشغل يشغلك يكره أن يكون أمامك، لأن المقصود الخشوع في الصلاة، وكل هذه الأشياء تمنع إيش تمنع من الخشوع، فتكره من هذا الباب. لكن إذا كان آدمي قاعد قدامك وأنت قاعد تصلي مثلا، طبعا إذا ما أعطيك ظهره ما في مشكلة ولا لا، المشكلة صار شنو؟ لا ما أعطيك وجهه تقعد طالعة كذي وأنت تصلي ما يصلح هذا أبدا، أنه يشغلك عن صلاة. لكن إذا كان ما يشغلك اثنين قاعد يسولفون وأنت قاعد تصلي، إذا ما كانوا يشغلونك خاصة لأن مجموعة قاعدين في البر مثلا بالخيمة، واحد يبي يصلي وقاعدين مو معقول يسكتهم ولا يوخرهم ولا كذا، يقعدوا كيف أنا بصلي، فيصلي ما شاء الله لأنه يصلي. فالشاهد من هذا أنه إذا كان يشغله، إذا كان يشغله عن الصلاة اللي هو وجهه الآدمي. قال ونار كذلك لا يستقبل النار، لأن فيه تشبه بالمجوس عبدة النار، فلا يستقبل النار حتى لا يتشبه بهم. طيب قال ومتحدث ونائم كذلك، لأنه يشغلك هذا المتحدث، لأنه يدخل حديثه عليك في صلاتك ويشغلك عن النائم. إذا كان يشغلك، إذا ما كان يشغلك ما في بأس، تقول عائشة كان النبي يصلي وأنا نائمة في القبلة، فإذا غمزني فضممت رجلي، صلى إذا إلى نائم صلى الله عليه وسلم، ما فيه بأس إن شاء الله تعالى. لكن المقصود شيء يشغلك، شيء إيش يشغل. إذا ما كان يشغلك متحدث نائم آدمي بشكل عام، منظرة قدامك طالع شكلك وانت تصلي مثلا تقعد طالع نفسك وكذا، أي شيء يشغلك، أي شيء يشغلك ابتعد عنه. وإذا قال وما يلهيه، جمعها لك كلها، أي شيء يلهيك عن الصلاة ابتعد عنه. نعم. سم أي إذا فتح فمه وبعد وضع شيئا في فمه قرطاس أو غيره أو دبوس أو كذا، المهم لا ينشغل عن الصلاة. الله يجزاك خير. نعم.
قال: ومس الحصى وتسوية التراب بلا عذر.
نعم، مس الحصى في الصلاة يعني خاصة إذا جاء يسجد نظف الأرض وسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت فاعلا أو إن كنت لابد فاعلا كما في مسلم فواحدة. يعني ساوي الحصى وأنت في الصلاة ما في مشكلة، إذا خاصة إذا كان السجود إيش في حبيبات رمل أو صخر أو شيء حصى يأديك وانت ساجد لا مانع تمسح واحدة، بس مو بكل سجدة كل ما بغي يسجد مسح، هذا عبث، هذا عبث. وكان مسح التراب على جبهته كل ما سجد خلص صلى على التراب، يعني سجد رفع نظف، يبي يسجد مسح بدل نظف، ما صارت صلاة هذه. فهذا العبث خطأ مخالف للسنة، صلاة صحيحة لكن مخالف للسنة. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن كنت لابد فاعلا فواحدة، نظف المكان حتى لو أنت في الصلاة. والأصل أن ينظف متى؟ قبل الصلاة، اختار المكان هين لين، لكن لو فوجئ يحس بالمكان زين وبطلع شنو في حصى وفي شيء مأذيه في السجن ما يقدر يسجد ياخذ راحته يمسح مسحة واحدة ما يضر إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: وتروب بمروحة وفرقعة أصابعه وتشبيكها.
كل هذا إيش؟ عبث. يعني تصور واحد قاعد يعني يصلي ماسك المروحة شيء يتهوى يعني عبث. زين، تشبيك الأصابع النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيك الأصابع في انتظار الصلاة، فما بالك إيش في الصلاة نفسها. لكن تشبيك الأصابع بعد الصلاة ما يضر، لكن المنهي عنه في انتظار الصلاة وفي الصلاة نفسها. كذا فرقعة الأصابع في الصلاة قاعد يطق أصابعه في الصلاة، كذلك هذا إيش؟ عبث. هذا كله من العبث في الصلاة. نعم.
قال: ومس لحيته وكف ثوبه.
نعم، مس لحيته كذلك، واحد يلعب لحيته في الصلاة أو يلعب شواربه أو يلعب بعيونه أو أي عبث، أي عبث، يلعب بظافر، أي عبث، كل هذا عبث ينافي إيش؟ الخشوع في الصلاة. كف الثوب لأن هذا جاء فيه النهي، نهيت أن أكف ثوبا أو شعرا في الصلاة، فيترك الثوب. بعض الناس لا بغي يسجد جمع الثوب كله لفوق حتى يسجد، هذا خطأ. الأصل أن لا يكف الثوب، لا يتركه يسجد معه. نعم.
قال: ومتى كثر ذلك عرفا بطلت.
قلنا عرفا بحيث اللي يشوفه ما يدري هو في صلاة ولا ليس في صلاة. أنا أذكر شفت واحد مرة، احنا صلينا خلصنا عقب ما جيت بطلع ولا هو قاعد وطقطق أصابعي طالع لنا كذي، أعرف أنا فاستحيت يعني وشاي قاعد يطالع كذي، استحيت جيت سلمت عليه يوم مديت يدي ولا قلت تحيات الناس طلع قاعد يصلي أنا ما دريت عنه إنه يصلي، قاعد يطقطق أصابعي ويطالعني أثر كان يقول تشهد أنا ما دريت عنه. فالشاهد أن لا يعبث الإنسان العبث الكثير حتى لا يحكم على صلاته بالبطلان. نعم.
قال: وأن يخص جبهته بما يسجد عليه.
كالرافضة إلا التربة، لا بد أن يسجد على إيش؟ على التربة. فالإنسان لا يخص شيء، مثل معه منديل لازم يسجد على هذا المنديل، ولا معه سجادة وين ما أروح يأخذها معه، أو لازم يحط غترته ويسجد عليها، إلا إذا كان معذورا، يعني كان عنده مشكلة في الشم مثلا أو ريحة الزل تؤذيه، يعني في سبب. اما مجرد يقول ما احب اسجد على الارض، احب اسجد على الغتر، هذا تشبه بالرافضه الذين يخصون شيئا معين يسجدون عليه وهي التربه. فلا يصلح الانسان ابدا يكره له ان يخص شيئا ليسجد عليه. نعم.
قال: وان يمسح فيها اثر سجوده.
اي نعم، كل ما سجد مسح اللي قلنا قبل قليل. نعم.
قال: وان يستند بلا حاجه، فإن استند بحيث يقع
له زي ما
استند إليه بطلت.
نعم، الاستناد في الصلاة، الاستناد إما يكون لحاجة ومن يكون لغير حاجة. الاستناد لحاجة تعبان، سواء كبر سن أو مرض أو إرهاق، مو قادر يوقف على حيلة، فمتسند على الطوفة على جنب، أو متسند على الطوفة على ظهر، أو متسند على العصا، المهم إنه شنو متسند لحاجة، هذا لا شيء عليه أبدا. لكن حين تكلم عن الاستناد إيش؟ بغير حاجة، استناد بغير حاجة. يقول: إذا كان الاستناد قويا متسند على العصا حيل قاط نفسه على العصا بحيث لو شلت العصا يسقط تبطل صلاته، متسند على الطوف، لو وخرت الطوف عنه طاح، هذا تبطل الصلاة، هذا مو واقف. والقيام قلنا ايش؟ ركن، هذا مو واقف، هذا مستند. لكن اذا كان الاستناد خفيف بس حط شتفه على الطوفه او حط او حط واقف على العصا شيء، بس مو مستند، لو سحبت العصا ما يطيح، هذا استناد خفيف يسمونه، فهذا لا يضر، لا مكروه لكن لا يبطل الصلاه لانه عبث. نعم.
قال وحمده اذا عبس او وجد ما يسره، واسترجاعه اذا وجد ما يغمه.
نعم، يعني الانسان يعني اذا عطس في الصلاه شو يسوي؟ هل يقول الحمد لله ولا لا؟ قال لا ما يقول الحمد لله، ان في الصلاه لشغلة. طيب شاف شيء اسعده يحمد الله عليه او شيء يزعجه، هل يسترجع؟ ان لا، سمع خبر مثلا وفاه واحد مثلاً، هل يقول ان الله ان الله ان يرجعهم في الصلاه؟ قال المؤلف لا، والصحيح انه لا باس. وذكرنا حديث ابي بكر لما قال انه بيثبت ايش؟ رفع يديه حمد الله تبارك، ولم ينكر عليه النبي ذلك صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان الانسان اذا كان في صلاة وعطس يقول الحمد لله ما في، لكن بصوت ايش؟ يسمع نفسه فقط الحمد لله، لكن ما يسمع الناس. يطلع له واحد بعد غشيم يقول له يرحمك الله في الصلاه، صحيح في ناس ما تعرف زين، ولا وانما يحمد الله بايش؟ بسره الحمد لله. كذلك ان الله لا يراجعون، او لا حول ولا قوة إلا بالله، أو الحمد لله الذي نعتم. المهم أنه جاء شيء يسعده أو يغمه أو عطس، فلا مانع أن يفعل ذلك في صلاته. ونقف هنا. فقط تنبيه بالنسبة للركوع والسجود، بالنسبة للنساء هل يكون وضعهن كوضع الرجل؟ يعني تفرج يديها عن جنبيها وترفع ساقيها عن، ترفع فخذيها عن ساقيها وبطنها عن فخذها. بعض أهل العلم يرى أن المرأة تضم نفسها في السجود والركوع بخلاف الرجل، وكان شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول لا، المرأة كالرجل، ما كان سنة في حق الرجل فهو سنة في حق المرأة، فتفعل كما يفعل الرجل والعلم عند الله. تفضل.
يقول السائل هل يعتبر ترك السنة وضع اليدين على الصدر عمدا من علامات أهل البدع، وبالتالي تتأكد هذه السنة في هذا الزمن؟
لا لا، ما يقال هذا، أن ترك وضع اليدين على الصدر أنه من علامات أهل البدع. هو نعم الخوارج والرافضة لا يضعون أيديهم، لكن حتى قول قوي جدا في مذهب الإمام مالك أنهم لا يضعون أيديهم على الصدر وإنما يسدلونهما، فلا يقال أن هذه يعني بدعة، إلا عند من ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ثم تركه وأصر على تركه، هنا يقال وقع في البدعة. أما إذا كان يعتقد أن هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أو سأل من يثق به فقال له ليس من السنة، لا شيء فيه، لا يقال بدعة.
قال هل المصلي لمن بجانبه الصلاة بالكعب واجب أم سنة؟
لا سنة. كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه وركبته بركبة قدمه بقدمه، سنة هذه وليست واجبة. وإذا شفت اللي بجنبك نفر عنك لا تلحقه، خلاص اترك، سويت اللي عليك كيفه. أين سم؟
كف الثوب صار لبس العسكري أو شيء.
إيه كفت الثوب، كفت الثوب الأصل منهي عن كفت الثوب، الأصل أن فيه نهي عن كفت الثوب في الصلاة، في الصلاة حتى يسجد معك. أما إذا كان كفتا يعني كفتة واحدة مثل هكذا مثلا واحدة فقط كذي، فبعض أهل يرى أن هذا ليس من الكفت هكذا، لكن الكفت اللي هو كلكم فوق يرون هذا من الكفت، أما هذا فلا يعدونه من الكفت، والعلم عند الله. إذا كان هكذا اللبس ما عليه شيء، ما عليه شيء. إيه. خابر. ما فيها شيء، ما عندك شيء أبد. عادي عادي ما يضر. لا في أثناء الصلاة. ولا قبل الصلاة وظلت، إذا كان يجد طعمها، البعض يرى بطلان الصلاة في هذا، لا إذا كان ناسيها لا شيء عليه. كيف يسابق الإمام؟ ما فيها مسابقة هنا، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للتأمين، بالنسبة للتأمين أهل العلم على قولين. القول الأول وهو أن المأموم يقول آمين عندما يقول الإمام ولا الضالين، وهذا قول جماهير أهل، فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين بغض النظر قال الإمام آمين أو ما قال، قال ولا الضالين قولوا آمين، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما جعل أن يؤتم به، فإذا كبر فكبر ولا تكبر حتى يكبر، قالوا كذلك لا يؤمن حتى يؤمن، وهذا اختيار الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولكن الصحيح الذي عليه الجمهور حديث الصحيحين إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن وافقت أمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أكمل إذا استمر، نعم إذا استمر على هذا أنه يجهر في السرية ويسر في الجهرية، نعم يقع في البدعة، لكن لو فعلها بين فترة وفترة خاصة إذا كان للتعليم فلا بأس إن شاء الله. إن شاء الله. ها؟ أي تسوية؟
تسوية
الصفوف. أي؟ أوامر لكمال الصلاة وليس لأصل الصلاة. تسوية الصفوف مستحبة، تسوية الصفوف مستحبة، وإذا كان شيء بسيط لا يضر، إذا كان هذا في البداية فقط، بعد ذاك بعد أن عقل الناس تركهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأى أحدهم قد تقدم فقال ارجع فضبط صفه. فتسوية الصفوف سنة مستحبة، خاصة نتكلم عن لصق القدم بالقدم كذا، من وضع الفراغات بين الصفوف هذا لابد من سدها. نعم.
شيخنا ما وصلت بالنسبة للشيخ الألباني تراجع في شيء سمعته أحد الطلبة قاطع الشيخ الألباني قال أن الألباني تراجع وله تسجيل
عن إيش؟
سنة
أمس التأمين. جيد، يعني وافق الجمهور. أي نعم. جزاك الله خير.
إذا أنا بدخل على صلاة التقدير ركعة. سلم الإمام بعدين قالوا له الشيخ أنت زدت ركعة. فتح المايك
وسجدت سجدتين. ايه. ايه وانت؟
انا متاخر.
ادي قاعد تصلي انت؟
قاعد اصلي.
ايه.
هل اسجد؟
لا. اذا كان الانسان يعني اذا كنت انت زدت معه الركعه. اما اذا انت صلاتك كامله وخرجت من متابعه الامام فلا لا تسجد للسهو.
في كذا طريقه اذا بطل وضوء الامام. واحد يتقدم
لورا. إيه. إذا بطلت صلاة الإمام انتقض وضوءه، إما أن يتقدم أحد مكانه، وإما أن ينتظر الإمام يتوضأ ويأتي، وإما أن يصلون كل واحد فرد بروحه. ما يصلون جماعة. كل واحد يصلي الحالة ويكملون صلاتهم. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.